الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة وهاجر معه أصحابه، فلما نزلوا المدينة بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يرتب دولة المسلمين التي في المدينة. كيف تعامل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع سائر الطوائف التي موجودة في المدينة وخارج المدينة؟ فذكرنا أن الطوائف التي وجدت في المدينة منهم من المسلمين الأوس والخزرج، ألف بين قلوبهم، وأيضا الأوس والخزرج مع المهاجرين الذين هم الأنصار مع المهاجرين، فكذلك كان يقرب ويؤاخي بينهم حتى كان الواحد مع أخيه أخوة أشد من أخوة النسب. وبقي من المشركين في المدينة غير المسلمين من الأوس والخزرج، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يتلطف معهم ويدعوهم إلى الإسلام. وهناك الفئة الأخرى التي خارج المدينة، ألا وهي فئة المشركين الذين لم يكونوا في المدينة، فهناك مشركون مع القبائل التي حول المدينة، ذكرنا أن النبي كيف تعامل مع هؤلاء. ومشركو مكة الذين أخرجوه من دياره، الذين كانوا سببا في إيذائه وإيذاء أصحابه، أيضا بقوا على العداوة الشديدة مع الإسلام والمسلمين. هناك طائفة وهي طائفة أخيرة نتكلم عنها، ألا وهي طائفة اليهود الذين في المدينة. تعرفون أن اليهود لما تسامعوا بخبر مقدم نبي من الأنبياء أو قرأوا بخبر مقدم نبي من الأنبياء، يأتي إلى الحرة إلى المدينة التي فيها حجارة سوداء، فجعلوا يتواصلون فيما بينهم أنه لابد من الهجرة إلى ذاك المكان. فاليهود في ذاك الوقت الذين كانوا في اليمن، الذين كانوا في جزيرة العرب، كلهم توجهوا إلى أن ينزلوا المدينة، لأنهم قالوا هذه المدينة ستكون مهاجر نبي من الأنبياء، وكانوا يتوعدون ويستفتحون به على الذين كفروا، يعني على الأوس والخزرج، ويقولون سيأتي منا نبي نقاتلكم فنقتلكم به قتل عاد وإرم، سنقتلكم به يعني بهذا النبي قتل عاد وإرم. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وجاء إلى المدينة، وإذا باليهود هم أنفسهم الذين كانوا يقولون سيبعث منا نبي ونتبعه ونقاتلكم، إذا هم اليهود أنفسهم فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، فحسدوه وما اتبعوه وصدوا عن دينهم. هذه فئة اليهود التي كانت في المدينة، كيف تعامل النبي صلى الله عليه وآله وسلم معه؟ أولا ينبغي أن نعرف أن هذا الدين يربي أتباعه تربية مرحلة بعد مرحلة. الصحابة رضي الله عنهم وهم في المرحلة المدنية في المرحلة المكية من خلال 13 عاما، والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وهم يستمعون الآيات القرآنية التي تتنزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه الآيات فيها أيها الإخوة توسيع أفق المسلم، حتى لا يبقى المسلم أيها الإخوة ينظر فقط بمنظار صغير حول المكان الذي يعيش فيه، لا، إسلامنا يعلمنا أن نكون عالميين. الصحابة في مكة مستضعفون، لا حول لهم ولا قوة، لا يستطيعون أن يكونوا قوة ضاربة في الجذور، ضعفاء، يؤذون، يطردون، مطاردين، يهاجرون مرة إلى الحبشة ومرة إلى المدينة، وهكذا كانوا في أذى. ومع ذلك القرآن الكريم لم يكن يترك الصحابة رضي الله عنهم فقط لينظروا إلى من حولهم، بل الرسالة القرآنية والرسالة النبوية للمسلمين أن ينظروا إلى العالم حولكم. فمثلا في الآيات المكية في السور المكية انظر لتوسيع الأفق، سورة كاملة اسمها سورة الروم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعده، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. هذه بداية آيات سورة الروم. سورة الروم سورة مكية، تتعجب الصحابة قلة، هم مستضعفون، لماذا يذكر لهم القرآن بمثابة الحضارة الرومية والحضارة الفارسية؟ يعني الذي حدث في ذاك الوقت صراع أكبر قوتين على وجه الأرض، قوة الروم وقوة فارس، حصل القتال بينهما، فالروم غلبت. وتعرفون أن فارس مجوس كانوا يعبدون النار، وأن الروم نصارى يعبدون الصليب اللي هم يقولون عيسى ابن الله، فالروم نصارى والفرس مجوس، فتقاتل الروم مع الفرس، قوتان عالميتان في ذاك الوقت، وكان القتال بينهما، فالفرس غلبت الروم، فقال الله تعالى غلبت الروم في أدنى الأرض، قال وهم من بعد غلبهم سيغلبون، أي سيغلب الروم الفرس. وفعلا هذا اللي حدث، الروم بعد مدة غلبوا الفرس، كانت الغلبة لهم، فهما قوتان عالميتان. الآن لماذا يذكر القرآن هاتين القوتين العالميتين مع أن المسلمين في مكة ضعفاء؟ لماذا؟ ضعفاء، لهم أصلا لا يستطيعون أن يكون لهم قوة في مكة، فلماذا لم يذكر لهم قوة فرس والروم؟ قالوا لأن الإسلام يعلم المسلم أن يخطط المستقبل، ففارس والروم كانت بعد ذلك في حوزة المسلمين، بلاد فارس بلاد الروم في حوزة المسلمين. ثم أيضا لئلا يغيب المسلم عن واقع العالم حوله، لأن نقول للمسلم الآن نحن الآن ضعفاء كذلك، لكن يهمنا أن نعرف أخبار العالم، أخبار الدول العظمى، ماذا يجري بينها، كيف تتقاتل، حرب باردة، كيف نحصل بينها أيضا عداوات، هذا يهم المسلم، لأن المسلم أيضا يتطلع للمستقبل. فالقرآن علم المسلمين أن تطلعوا للمستقبل، عندكم قوة فارس قوة الروم وانتبهوا إليها. الآن أيضا كذلك في القرآن المكي، مع أنهم كانوا بسطاء، إلا أن القرآن المكي ذكر لهم بعض أخبار من؟ أخبار بني إسرائيل. وغالبا القرآن المكي لا يذكر اليهود باسمهم، لا يقول اليهود، يذكر بني إسرائيل. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. غالب الآيات تذكر بني إسرائيل. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. فالآيات المكية غالبا تذكر بني إسرائيل لا تذكر اليهود، طبعا بخلاف الآيات المدنية لما هاجر المدينة اليهود، إن الذين آمنوا والذين هادوا لعن الذين كفروا بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك ما عصوا وكانوا يعتدون، لعن ذكر أيضا ذكر اللعنة لهم. فإذا في القرآن المكي يذكر بني إسرائيل ويفصل في صفاته. العجيب أن القرآن المكي ذكر صفات بني إسرائيل من جانب على وجه أنهم كانوا صابرين ومتحملين وكان عندهم إيمان، وذكر قصة موسى عليه السلام في القرآن كثيرا تكررت، أكثر ما تكررت في القرآن المكي يعني قبل الهجرة، ليس في القرآن المدني. موسى عليه السلام كم مرة ذكر في القرآن؟ تعلم كم مرة؟ 136 مرة ذكر اسم موسى عليه السلام في القرآن. في القرآن الكريم اسمه ذكر 136 مرة، تكررت قصته. قصة موسى عليه السلام مع بني إسرائيل كانت قصة أناس مستضعفين مقابل فرعون القوة الغاشمة الظالمة التي تحارب القوة المستضعفة. الآن لما يقص الله تعالى في سورة الأعراف هذه القصة، سورة طه أيضا سورة مكية، سورة طه تذكر قصص، سورة الشعراء سورة مكية تذكر قصة موسى عليه السلام وصبر بني إسرائيل، لكن ماذا قال سورة الأعراف؟ وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، بما صبروا، إذن كانوا قوما صابرين. سورة الجاثية: ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين. ولقد اخترناهم، اخترنا بني إسرائيل على علم على العالمين، آيات فيها كثير مدح لمن؟ لبني إسرائيل، لصفات بني إسرائيل. طبعا الصحابة ماذا يقولون؟ الذين في المدينة أجدادهم هم هؤلاء، هم بني إسرائيل، فقالوا إن الله تعالى ذكر بعض فضائل بني إسرائيل من جهة فضائل. فيتطلع الصحابة الآن إلى دعوة هؤلاء، حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما يقرأ آيات القرآن جانب إيجابي يتطلع إلى دعوة هؤلاء. وأهل الكتاب، كلمة أهل الكتاب ذكرت في القرآن 30 مرة، مرة واحدة فقط ذكرت في القرآن المكي قبل الهجرة، يعني في المرحلة المكية، اللي هي: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منه. هذه الآية سورة العنكبوت، سورة العنكبوت مكية، فقالوا هذه الآية الوحيدة التي ذكر فيها أهل الكتاب في السور، في السور المكية. باقي المذكور 29 موضع: يا أهل الكتاب، قل يا أهل الكتاب، كلها سور مدنية للمرحلة. طب هذا مهم، كيف أن القرآن يربط الصحابة مرحلة بعد مرحلة. الآن أصبح عند النبي وعند الصحابة نوع من الإيجابية حول هؤلاء، أن هؤلاء سيستجيبون لدعوة، أو هؤلاء يسهل علينا أن ندعوهم، إنه وتمت كلمة ربك على بني إسرائيل بما صبروا ولقد اخترناهم على علم على العالمين. فهذا جانب من الجوانب، أنهم هيوا أنفسهم أننا ذاهبون للمدينة، المدينة فيها يهود، اليهود هؤلاء هم أجداد بني إسرائيل، أو بني إسرائيل هم أجداد اليهود الذين في المدينة. لكن يا إخواني في جانب آخر، وانتبهوا قبل ما نقول كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود، في جانب آخر أيضا في السور المكية، ألا وهو ذكر بعض عيوب بني إسرائيل. فمثلا هؤلاء الذين قال الله تعالى فيهم: وتمت كلمة ربك على بني إسرائيل بما صبروا، هم الذين صبروا، قال الله عنهم: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار. هم الذين عبدوا العجل، إذن وهذه سورة الأعراف، سورة مكية أيضا، هم أنفسهم عبدوا العجل. يعني يا صحابة أعطيناكم جانب إيجابي، بس انتبهوا هؤلاء عندهم طبيعة أنهم ينقلبون، هم صبروا وتحملوا وكان عندهم إيمان، لكن بلحظة واحدة وإذا بهم ينقلبون، عبدوا العجل من دون الله. غاب عنهم موسى عليه السلام كم؟ 40 يوما، غاب مدة 40 يوما عليه السلام، غاب 40 يوما فرجع إليهم وقد عبدوا العجل من دون الله. والصحابة طبعا منذ 13 عاما مع النبي في مكة ويصبرون ويتحملون، ما خطر ببال أحدهم أن يعبد الصنم. خلاص أنا أسلمت، يعني أسلمت، ذلك في مكة ما كان يوجد ردة، ما ارتد الصحابة، اللي أسلم يعني أسلم، يصبر ويتحمل، صبر وتحمل وأيضا اصطبار وثبات. فهم يقرؤون عن قوم الآن، صحيح بنو إسرائيل فيهم صفات إيجابية طيبة، لكن في صفاتنا سلبية. ستجد أيضا قصة القرية التي كانت حاضرة البحر، يعني هؤلاء قوم، وأيضا هذه في سورة الأعراف، يعني هم هؤلاء قوم متحايلون. قصة القرية التي كانت حاضرة البحر، يعني أنهم كانوا يحتالون، الله حرم عليهم الصيد يوم السبت، فاحتالوا حتى يصيدوا يوم السبت، حتى جعلوا حيلة، احتالوا فأرادوا أن يخادعوا الله، كما قال أيوب السختياني: كما يخادعون الصبيان، كما يخادعون الصبيان. وماذا فعل بهم؟ فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. والصحابة يستمعون ويقرؤون آيات سورة الأعراف. هؤلاء من؟ أيضا هؤلاء أجداد الذين يعيشون في المدينة، أجداد هؤلاء اليهود. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. الذين نجاهم الله من شر فرعون قالوا: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. إذن هؤلاء أيضا أجداد الذين يعيشون في المدينة. وقضينا، يقرؤون سورة الإسراء مكية، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. قال مرتين، وبعدين قال وإن عدتم عدنا. فإذا الصحابة يقتنعون أنه في إفساد آخر لبني إسرائيل ما جاء بعد، وأن اليهود سيفسدون. إذا بهذا التصور أيها الإخوة، دخل النبي وأصحابه المدينة فوجدوا اليهود. مكة ما في يهود. لما دخلوا المدينة وجدوا اليهود بطوائفهم، اليهود الذين أخبر عنهم القرآن الكريم عن بعض محاسن بني إسرائيل والمساوئ والصفات السيئة التي فيهم. هؤلاء الآن أبناؤهم بعيشوا بالمدينة، هؤلاء الذين بدلوا دين موسى عليه السلام وغيروا، هؤلاء يعيشون في المدينة. فكيف نتعامل معهم؟ النبي عليه الصلاة والسلام دينه عالمي وليس مقصورا على فئة دون أخرى. فلذلك ما جاء للعرب أو للعجم، وما جاء لأهل قريش، وما جاء لليهود، بل وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. ماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ أول ما فعله مع اليهود أولا أن يقربهم ليؤلف قلوبهم، يؤلف قلوبهم لعلهم أن يسلموا، لأن رسالته لهم. فسعى كل السعي أن يقترب منهم لتأليف القلوب. فماذا فعل؟ القبلة جاء الأمر الإلهي بتحويلها إلى أن تصبح إلى بيت المقدس، فصلوا إلى بيت المقدس كما في صحيح البخاري 16 شهرا أو 17 شهرا، 17 شهر أو 16 شهرا إلى بيت المقدس. من باب اليهود كانوا يعظموا بيت المقدس، من باب ها أنتم تعبدون، نحن نعبد إلها واحدا وأنتم تقولون نعبد إلها، إذن أسلموا، أسلموا، أنا خاتم الأنبياء. إذن الذي بيننا وبينكم إن قال إن كنتم متبعين لموسى فاتبعوني. فأول كان يحب، وهذا في الصحيح، كان يحب أن يوافقهم. أول ما جاء المدينة النبي كان يحب أن يوافق اليهود في كل شيء. ماذا يفعلون؟ يحب أن يوافقهم حتى في كيف تصيف شعره، في تصيف في فرق شعره كان يحب أن يوافق اليهود أول ما جاء. لما؟ ليتقرب منهم لعلهم أن يسلموا. قالوا لما جاء، وتعلمون جاء ووجدهم يصومون عاشوراء. لماذا تصومون عاشوراء؟ قالوا يوم نجل الله موسى ومن معه من فرعون، قال نحن أولى بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. وصوم عاشوراء قبل صوم رمضان، صيام عاشوراء قبل صيام رمضان. يحب أنتم تصومون، إذا سنصوم، نصوم، تصومون عاشوراء سنصوم عاشوراء. فكان يحب موافقتهم لعلهم أن يهتدوا. وكان هناك مواقف أيها الإخوة في دعوة هؤلاء اليهود إلى الله. النبي داعي أينما ذهب، مكة داعي، في المدينة داعية، مع عبد الأصنام داعية، مع اليهود داعية، سيأتي أيضا في السيرة وفد نجران نصارى داعية، أينما ذهب داعية، أينما حل وارتحل. يأتي يهود بني النضير، يهود بني قينقاع، يهود بني قريظة ويدعوهم إلى الله. جاء اليهود مرة ومرتين وثلاث، كان يجمعهم أحيانا ويدعوهم، لكن الموقف أيها الإخوة انظروا، كان يسعى لتأليف قلوبهم، يسعى لتقريبهم منه حتى يسلموا، لكن الموقف أيها الإخوة منهم كان سلبيا تماما. ما الذي حصل؟ هناك رجل اسمه الحصين ابن سلام، أصبح بعد ذلك عبد الله بن سلام، وكنية عبد الله بن سلام مشهور باسمه، لكن كنيته أبو يوسف. عبد الله بن سلام كنيته أبو يوسف رضي الله عنه. الحصين بن سلام جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يهودي هذا، حبر من أحبارهم كان، فجاء إلى النبي يريد أن يتحقق. عندنا في الكتب أنه سيبعث نبي، هذا وقت مبعث النبي، في صفات هذا النبي نسأله عن أسئلة، إن أجابنا اتبعناه وإن لم يجبنا فهو كاذب. عبد الله بن سلام، وعبد الله بن سلام من أي يهود؟ بني النضير ولا بني قريظة ولا بني قينقاع؟ بني قينقاع، من يهود بني قينقاع. بل أيها الإخوة، قال أهل السير بنو النضير وبنو قريظة من اليهود لم يسلم منهم أحد، ولا واحد أسلم منهم. بنو قريظة وبنو النضير لم يسلم منهم أحد اليهود. بنو قينقاع أسلم بعضهم كل قليلة طبعا، بل قال عليه الصلاة والسلام وحديث الصحيح أيضا قال لو أسلم بي عشرة من اليهود لم يبق يهودي على وجه الأرض إلا أسلم. لو أسلم بي عشرة، لو آمن عشرة من اليهود، لو آمن بي عشرة من اليهود لم يبق على وجه الأرض يهودي إلا أسلم. عبد الله بن سلام جاء، الهور كان يقال له الحصين بن سلام، جاء وهو من بني قينقاع، سمع بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، أراد أن يختبره يعني أهو الرسول أو لا، فذهب إليه قال له إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي، إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي، ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ ومن أي شيء ينزع الولد إلى أبيه؟ يعني في الشبه، من أي شيء ينزع الولد إلى أبيه؟ فقال عليه الصلاة والسلام أما أول أشراط الساعة فنار تحسر الناس من المشرق إلى المغرب، وأما أول طعام أهل الجنة فزيادة كبد النون، يعني زيادة كبد الحوت، زيادة كبد الحوت، هذا أول طعام يأكله أهل الجنة. قال وأما الشبه في الولد فإن الرجل إذا غشي المرأة فسبق ماؤه ماءها كان الشبه له، وإذا سبقت كان الشبه لها. أجاب عن الأسئلة الثلاثة. ماذا كان موقف عبد الله بن سلام؟ قال أشهد أنك رسول الله، لا يعلم هذا إلا نبي، أشهد أنك رسول الله. يهودي هذا لكن أسلم، انظروا قلة قليلة الذين أسلموا عندهم إنصاف، وهؤلاء مدحهم الله في القرآن، أنزل الله فيهم قرآنا، ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويسارعون في الخيرات، وأولئك من الصالحين، صحابة أصبحوا رضي الله عنهم. فقال أشهد أنك رسول الله، يا رسول الله إن اليهود قوم بهت أهل كذب وبهتان، إن علموا بإسلامي قبل أن تسأل أن تسألهم بهتوني عندك، يعني سيكذبونني، سيقولون هو كذاب. فجاء عليه الصلاة والسلام وكان عبد الله بن سلام في مكان قد اختبأ، قال لليهود يا معشر يهود ما تقولون في عبد الله بن سلام الحصين بن سلام؟ فقالوا هو خيرنا وابن خيرنا وأعلمنا وابن أعلمنا، ما لك وله؟ فقال عليه الصلاة والسلام أفرأيتم إن أسلم عبد الله؟ قال اليهود أعاذه الله من ذلك، أعاذه الله من ذلك، لا لا يسلم. أعاد النبي صلى الله عليه وسلم مرارا ما تقول عن نفسك خيرنا وابن خيرنا عالمنا هذا وابن عالمنا، ما تقولون فيه لو أسلم؟ أعاذه الله من ذلك. خرج عبد الله بن سلام إليهم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فقال اليهود شرنا وابن شرنا جاهلنا وابن جاهلنا، مباشرة حولوا على الموجة الأخرى قلبوا، قالوا جاهلنا وابن جاهلنا شرنا وابن شرنا، قال ووقعوا فيه. فقال عبد الله بن سلام يا معشر اليهود اتقوا الله، فوالذي لا إله إلا هو إنكم تعلمون أنه رسول الله جاء بالحق. قالوا كذبت يا عبد الله، قالوا كذبت. فهنا تركهم النبي صلى الله عليه وسلم وذهب. هذا موقف طبعا من مواقف دعوته، الموقف كان موقفه عدائيا جدا. الموقف الآخر أيها الإخوة وهو موقف بعض بني النضير وبني قريظة، ماذا كان موقف هؤلاء؟ موقف بعض بني النضير والنضير وبني قريظة من قلنا لم يسلم أحد، كان من ساداتهم حيي بن أخطب وأخوه ياسر بن أخطب. طبعا بنو النضير كانت قبيلة قوية جدا، وفيها أشراف اليهود، يعني سلام بن أبي الحقير وسيأتي ذكر قصته وخبره من اليهود، كعب بن أشرف من يهود بن النضير، كعب بن أشرف من يهود بن النضير، سلام بن مشكم من يهود بن النضير. فكان في سادات اليهود من يهود بن النضير هم من هذه القبيلة. تحكي أم المؤمنين صفية بنت حيي بن أخطب، صفية رضي الله عنها أم المؤمنين، أسلمت وحسن إسلامها، أبوها عدو الله حيي بن أخطب، تحكي خبرا، هذا الخبر ذكره السير في كيف كان موقف هؤلاء لما جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا كل أهل المدينة كانوا يرتقبون مجيء النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، ومنهم اليهود حتى يعرفوا. فلما جاء عليه الصلاة والسلام تقول: خرج أبي وعمي أبو ياسر، قال فرجع من الصباح، خرج فرجع حتى عند غروب الشمس، لما غربت الشمس فرجع فأتيا كالين، يعني متعبين، يمشيان الهوينا، يعني شيئا يسيرا يسيرا جاء. قال فهششت إليهما كما كنت أصنع، كانت صفية رضي الله عنها صغيرة، هششت إليهما كما كنت أصنع، مشت وابتسمت في وجه أبيها وجه عمها، قالت فوالله ما التفت إلي أحد منهما لما بهما من الغم، جاء مغمومين لما بهما من الغم. قال وسمعت عمي أبا ياسر وهو يقول لحيي ابن أخطب لأبيها، يقول أهو هو، يعني هذا النبي الذي نقرأ عنه في كتبنا، أهو هو؟ فقال حيي بن أخطب، قال نعم هو هو. قال أتعرفه وتثبته؟ يعني تعرفه تماما، هو هذا النبي المرسل، أتعرفه وتثبته؟ قال نعم. قال فما في نفسك منه؟ الأصل الصواب ماذا يقول؟ أتبعه، نحن الذين هذا النبي الذي ننتظره وأثبت ذلك، ما لنا إلا أن نتبع، نصر. قال فما في نفسك منه؟ قال عداوته والله ما بقيت، عداوته والله ما بقيت. وهذا الذي حصل، إن حيي بن أخطب ما قصر لحظة في عداوة الإسلام إلى أن مات، لما جاء الأمر في بني قريظة قتل وهو يعادي الإسلام، عداوته والله ما بقي. هكذا كان أيها الأخوة، هكذا كان. وأقول هذا من باب الاستطراد، أقول أيها الأخوة انظروا، المعرفة وحدها لا تكفي يا إخواني، هناك حواجز تحجز الإنسان عن اتباع الحق، هناك حواجز. الذي يأكل الربا الآن ويذهب للبنوك، ألا يعلم أن الربا محرم؟ يعلم ويعرف. اليهود يعرفون أن النبي حق، يعرفون. ما الذي منعه من اتباعه؟ وهذا ما الذي جعله يقدم على الحرام؟ السبب، المعرفة الذهنية وحدها لا تكفي، المعرفة الذهنية. الله عز وجل لا يجعل العباد أيها الإخوة في الجنة أو في النار على مجرد معارفهم الذهنية، ما يكفي تعلم علم أن بر الوالدين أمر طيب وواجب، ما الذي يمنعك أن تبر والديك؟ الآن الذي يأكل لقمة الحرام، أنا أقسم بالله أنه يعرف أنه يأكل لقمة حرام ويأكل مال حرام، طب إذا ما الذي يمنعه؟ اليهود عندهم قوة أقوى أيها الإخوة من اتباع هذا النبي، ألا وهي قوة الحسد الذي في قلوبهم. وذلك هناك صوارف، يقول العلماء صوارف عن الحق، وعند أهل الأصول يقولون المانع أقوى من السبب. السبب هذا بين واضح، اتباع النبي للهدى خلاص نمشي خلفه، هذا سبب بين واضح، هو 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 هو، إذا نتبعه. لا، في مانع، المانع أقوى من السبب، فيكون هناك أسباب للهداية لكن تأتي موانع الهداية فتمنع الإنسان عن أن يهتدي. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوا سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوا سبيلا. ما في أحد إخواني خاصة في وقتنا تنقصه المعرفة اللي بيشرب الخمر بيعرف إنه الخمر حرام، والاثنين سكرانين قاعدين مع بعض، فواحد بيقول له يا رجل شو الخمر مغشوش، حتى الرسول بيقول لك من غش فليس منا، ما بيجوز يغشوا، من غش فليس منا، هو مش عارف عن الأحاديث والآيات. والله واحد بيقول لي الأول امبارح بيقول لي يا شيخ في شاب ترك صلاة، المشكلة بتقول الآية بكملها، بيقول له فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، صليش، ويقول له كذا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، يقول له آية بكملها. إيش من قصة المسلمين؟ معرفة ذهنية، المعرفة الذهنية أيها الأخوة موجودة، العلم الذهني موجود، اليهود العلم الذهني عندهم موجود، لكن في صوارف تمنع الإنسان اتباع الحق، في ضعف أيها الأخوة في داخل الإنسان، شهوات تمنعه، في الإنسان أيها الأخوة يعرف أن هذا سبيل النجاة لكن الشهوات تمنعه، منعته شهوات، بل كبلته شهواته. إذن هذا كان موقفه لما رأى النبي هذا الموقف من اليهود من خلال قبائلهم المختلفة، ماذا فعل؟ يهود بني نضير، بني قينقاع، بني يهود بني قريظة، ماذا نفعل مع هؤلاء؟ عقد النبي بينه وبينهم معاهدة. انطلاق هذه المعاهدة من منطلق قوة، مش منطلق ضعف، ما كان ضعيفا ولا مستسلما لهم، لا، منطلق قوة. وسترون في بنود المعاهدة التي عقدها النبي مع اليهود، يهود بني يهود المدينة، انطلاق من منطلق قوة، وكيف كانت أيضا نصرا للإسلام والمسلمين. نكمل إن شاء الله في درس قادم إن قدر الله اللقاء والبقاء، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.